الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية، من المحتمل أن يكون في مثل هذا اليوم ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، الصديقة الكبرى سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لذا نتقدم إلى بقية الله الأعظم إمامنا وحجة الله علينا، وإلى جميع مراجع الدين العظام، وإلى حامل لوائهم الإمام الخامنئي حفظه الله، وإلى كل إنسان حر غيور، وبالأخص من شيعتها الكرام أحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة والحادثة الجلل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج ظهور وليها، إمام زماننا الذي يخرج طالبا بدخول الأنبياء وأولاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، لتعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، ولتشرق الأرض بنور ربها إن شاء الله تعالى. الكلام يقع في الموقف السابع الذي ينعقد للتقييد، والتقييد هو في الحقيقة خطاب منافي لخطاب الإطلاق، ولا معنى لما يظهر من بعض العباء من أنه لا منافاة بين الإطلاق وبين التقييد، إذ من الوضوح بمكانه أن خطاب التقييد ينافي خطاب الإطلاق. نعم، إن منافاته في الغالب لا تنجر إلى إجراء قواعد التعادل والترجيح بين الأدلة، لأن الأمر لا ينجر إلى هناك إلا إذا سرى التنافي والتعارض من الدلالة إلى السند، إلى دليل التعارض. نعم، هذا التنافي هو سنخ تناف قابل للحل على مستوى الدلالة، وهو المسمى بقواعد الجمع العرفي. هذا البحث الذي لم يتعرض له الأصوليون في مباحث العام والخاص، مع أنه مع الإطلاق في هذا المجال في أكثر مباحثه من واد واحد، واقتصروا على التعرض له في هذا المقام، ثم أعادوا البحث عنه بنحو من الأنحاء في بدايات بحث التعادل والترجيح. وحق المطلب، خصوصا بناء على ما فهرسنا به الأبحاث في هذه الدراسات، أن يجمع البحث في مكان واحد تحت عنوان العلاقة بين الظهورات، إذ يتذكر الإخوان أننا عندما دخلنا في هذه الدراسة ذكرنا أن البحث في الأدلة اللفظية يجري أولا في إثبات صغر الدليل، يعني صدور الدليل. من هنا تعرضنا لوسائل الإحراز اليقيني أو الوجداني ووسائل الإحراز التعبدي للدليل، ثم إثبات صغرى ظهور الدليل، دلالات اللفظية المسمى بمباحث الألفاظ. ثم إثبات حجية هذه الدلالة، المعروف ببحث حجية الظهور، إذ لا كلام لنا فيما لو كانت الدلالة نصوصية تكون حجيتهم من باب حجية الدلالة القطعية كما هو واضح. ثم رابعا بحث العلاقة بين الظهورات، إما علاقة قابلة للجمع العرفي وإما علاقة تستحكم فيها المنافاة. لكن جرت عادة الأصوليين على التعرض إلى هذا البحث هنا ثم تلخيصه وبيان جهة أو جهتين من البحث لم تبينا هنا في بحث التعادل والترجيح، ومن هنا نبحث عن هذا البحث هنا بشكل مختصر إن شاء الله على أن نكمله ونفصله أكثر في بحث العلاقة بين الظهورات إن شاء الله، والذي هو من أهم الأبحاث في الأصول. الدليل المقيد لا يخلو من أحد نحوين. النحو الأول أن يكون الدليل المقيد في سياق الدليل المطلق لولا، وهو المعبر عنه بالقرينة المتصلة. فالقرينة المتصلة أعم مما لو كانت جزءا من شخص الدليل كالتوصيف والإضافة، أو كانت جملة مستقلة لكنها جيء بها في سياق الدليل الأول من دون فاصل زمني بينهما في نفس مجلس التخاطب. النحو الثاني أن يكون الدليل المقيد منفصلا عن المطلق، والمقصود من الانفصال بات واضحا، أن لا يكون جزءا منه وأن لا يؤتى به في سياقه، بل يكون الإذيان به مع الفاصل الزمني. أما الكلام في النحو الأول فقد يتصور لأول وهلة أنه بجميع أنحائه من واب واحد، مع أن الأمر ليس كذلك، وبعض أنحائه أو حالاته لنقول ليست من التقييد في شيء أساسا، إذ ينبغي أن نتذكر أن المقصود من التقييد دخول قيد على موضوع الحب يذب ويدفع الحكم عن بعض أفراده الموضوع أو أصنافه. ومن هنا فلا بد من استعراض أهم الحالات التي يكون فيها القيد مذكورا بنحو القرينة المتصلة بالكلام. الحالة الأولى من هذه الحالات هي ما لو ذكر القيد جزءا من الخطاب بصيغة التوصيف أو مطلق التقييد مثل الإضافة مثلا أو الحال أو التمييز، سموه كله توصيف في الاصطلاح الأصولي، تلوين، ليس المقصود النعت النحو هنا. فهنا من الواضح أن ما وصف به الموضوع، أي اسم الجنس، اسم الماهية، الذي كان مطلقا لولا التوصيف، ليس مطلقا بالفعل، بمعنى أنه لم ينعقد له إطلاق. والسر في ذلك هو في أنه بتوصيفه لاسم الجنس بات جزءا منه، والموضوع بقيوده وشروطه متقدم رتبة على الحكم المجعول، سواء في عالم اللحاظ والتشريع أو في عالم الفعلية. وكلامنا في الأول فعلا، يعني كلامنا في التشريع. من هنا طبعا لما بنقول المجعول مش المقصود المجعول الخالي، المجعول يعني ما جعله الشارع في المقام. حكم المجعول يعني الحكم الذي جعله الشارع ولو لم يكن فعليا. وحينئذ فإن التوصيف يشكل هيئة اندماجية واحدة يتوحد بها الموضوع، ثم ينصب الحكم عليه. فإذا قال القائل أكرم العالم العادل، تصور العلم والعدالة في هيئة اندماجية متوحدة، ثم صب حكمه بلزوم الإكرام عليها. وهنا لا كلام لأحد في أنه لا يجب الإكرام ولا يشمل الحكم اسم الجنس العاري عن هذا الوصف أو القيد، لكن ما ينبغي الانتباه له هو أن ذلك ليس من باب التقييد لشيء، لا على مستوى الإرادة الاستعمالية ولا على مستوى الإرادة الجدية، إذ المقام من قبيل ما يقال ضيق فم الركية، ولد الحكم من الأساس وانصب على المقيد لا على المطلق الذي اقتطع منه بعد ذلك. فهو من التقيد والتخصص وليس من التقييد والتخصيص في شيء.
نعبر تقييد وتخصص لأن الكلام هنا واحد سواء كان بأداة عموم أو بدون أداة عموم. وعليه فالقرينة المتصلة من هذا القبيل في هذه الحالة الأولى خارجة عن محل البحث أساسا، ذلك أن الإطلاق لا ينعقد إلا بتمامية شخص الكلام على أقل تقدير. هذه الحالة. الحالة الثانية، فإذا هذه أجنبية عن محل البحث بالكامل. الحالة الثانية للمقيد المتصل أن يكون التقييد في جملتين مستقلتين، الجملة الأولى تضمنت حكما من الأحكام وليكن الأمر مثلا أكرم العالم، أعتق رقبة، والجملة الثانية جيء بها ناظرة إلى الجملة وتضمنت حكما مكملا. لكنها نظرت إلى القيد مباشرة. وسيقت لتقييد موضوع الجملة الأولى كما لو قال ولتكن الرقبة مؤمنة وليكن العالم عادلا. هنا لا فرق بين أن تتحد الجملة الثانية مع الأولى في سنخ الحكم أمر مع أمر، أو تخالفها في الحكم، ولا تكونن الرقبة أو ولا تكونن كافرة، ولا يكونن أي العالم فاسقا، فإن النتيجة واحدة في المقام. سواء كان الإطلاق في الحكم الأول شمولي أو كان بدلي، إذ هنا من الواضح أن الحكم حكم واحد، ما في احتمال تعدد الحكم هنا. والجملة الثانية لا تنشئ حكما مستقلا عن الحكم الأول في الجملة الأولى، بل هي ناظرة إليه، صيغت مباشرتان لأجل إبراز القيد. إما بصيغة إيجاب أو بصيغة سلب. وهنا لا ينبغي الكلام في أن الجملة الأولى قد قيدت بهذه الجملة الثانية، إذ هذه الجملة أعدها صاحبها إعدادا شخصيا
إذا بأسلوبه الخاص، أو نوعياً إذا بالأسلوب المحاور العام العقلائي، لتكون قيداً للجملة والبيان الأول، ولا ينبغي أيضاً الكلام. في أن الإطلاق هنا لم ينعقد، إذ الإطلاق متوقف على أن يكون المتكلم قد اكتفى في إبراز حكمه باسم الجنس، وحتى ينعقد الظهور لا بد من تمامية شخص الكلام ولو سياقيا، وهذه كررناها مرارا في الأبحاث السابقة. والمفروض أن جملة التوضيح، جملة التقييد، قد جيء بها متصلة بالأولى وإن كانت في جملة مستقلة. فسواء قلنا بأن مقدمات الحكمة هي في حقيقتها مقدمة واحدة كما ملنا إلى هذا واخترنا طبعا لجماعته، أو أصرينا على لزوم المقدمات الثلاث، فإن النتيجة في المقام سوف تكون واحدة، وهي أوضح على مبنى مشهور متأخري المتأخرين، إذ المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة التي تسبب انعقاد الإطلاق كانت تقول بصراحة أن لا تكون هنالك قرينة على الخلاف، أن لا يقيم المتكلم الذي هو في مقام البيان قرينة. وتقدم أن القرينة المذكورة هي القرينة المتصلة، وأولنا نحن كلام المحقق النائين والسيد الخوئي مما حمل عليه كلامهما من معنى لا ينسجم مع مبانيهما، وإن كان ظاهر كلام النائين بالخصوص رضوان الله عليهم جميعا. لكن على كل حال، سواء قلنا بأن انعقاد الإطلاق يتوقف على عدم ذكر القرينة المتصلة أو عدم ذكر الأعم منها ومن المنفصلة، فإن المفروض في المقام أن الجملة الثانية ذكرت وثيقة قرينة متصلة بالسياق الكلامي. فلا شك في أن الإطلاق لم ينعقد، لا بمعنى اختلال الاستعمال في الجملة الأولى، إذ بقى واضحا أن ذكر القيد لا يستلزم التجوز على مستوى الخطاب الاستعمالي. نعم، الإطلاق دلالة تصديقية في رتبة الإرادة الجدية، كاشف عن المراد الجدي، ولا شك في أنه لا يمكن اكتشاف المراد الجدي إطلاقيا مع إعداد صاحب هذه الإرادة الجدية جملته الثانية لإبراز القيد كما هو واضح. وفي مثل هذه الحالة قلت لا فرق بين كون الجملة الثانية جملة أمر كالأولى أو جملة نهي، ما دام المفاد واحد، وما دام موضوع الجملة الثانية تقييد الجملة الأولى انصب الكلام فيها على القيد مباشرة. عنيت بتوضيح هذه النكتة مع أنها قد لا تحتاج كثيرا إلى التوضيح للإرباك الموجود في تقرير السيد الهاشمي في توضيح هذه النكتة.
بحيث لا يفهم يا أخوان المراد منه بشكل واضح. ولولا مراجعة بعض التقارير الأخرى للشهيد الصادق لم تضح المراد، والله العالم. الحالة الثالثة من الحالات أن يذكر الشارع الجملة التي موضوعها اسم الجنس ثم يعقبها بجملة أخرى تتضمن اسم الجنس مقيدة موصفة، كما في أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، فكانت الجملة الثانية مخالفة للجملة الأولى في الحكم. هنا أيضا لا شك في أن الإطلاق لم ينعقد، انعقد الظهور الاستعمالي بلا شك، لكن أصارت التطابق بين الظهور الاستعمالي في المطلق والإرادة الجدية للمطلق المفروض أنها لا تنعقد بحسب مقدمات الحكمة أو بحسب المقدمة الوحيدة إلا إذا اقتصر المتكلم على ذكر المطلق في شخص كلامه، وليس المقصود من شخص كلامه جملة الكلام، بل المقصود ما يشمل السياق الكلامي مجلس القطع. وعلى ضوء متبنيات المقدمة أن لا يذكر في السياق قرينة على الخلاف كما هو واضح. غاية الأمر هنا أنه توجد جملتان متخالفتان على مستوى الإرادة الاستعمالية، أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، أعتق رقبة لا تعتر، لا فيش فرق بين الإطلاق الشمولي والبدلي، لا تعتر رقبة كافرة. طبعا في فرق بيناتهم. في الإطلاق الشمولي، إطلاق الشمولي انحلالي، ينبسط الوجوب حينئذ على كل عالم عالم وجد في الخارج. العالم الفاسد ذكر فيه النهي. هنا لا ينبغي الكلام في أن هذين الكلامين إذا عرضا على العرف، وإن دار الحار شوية فيهما المحققون، لكن نتيجة لكل واحد، في أن هذين الكلامين إذا عرضا على العرف يقدم العرف النتيجة لصالح الجملة الثانية ويقيد الجملة الأولى بما تضمنته الجملة الثانية من القيد، بل هذا المعنى أنا أقول هو واضح بحيث النتيجة عند المحققين حتى بالنسبة للإطلاق البدني، مش بس بالنسبة للإطلاق الشمولي. لكن يوجد شيء من الكلام هنا. أما في الإطلاق الشمولي فالكلام المطروح أنه من أي باب نقرر؟ الجملة الثانية على الأولى، من أي باب؟ ما هذه جملة وهذه جملة، هل من باب الأظهرية كما هو مبنى صاحب الكفاية وجماعة، أم من باب القرينية كما هو مبنى المحقق النائيني وجماعة؟ لعله معظم من تأخر عنه وافقه. هذا البحث ما بيبحث هون، هون في دعوة. طبعا النتيجة في فرق بيناتهم. إذا من باب الأظهرية قد يكون الكلام الأول أظهر من الثاني على مستوى الظهور اللفظي الاستعمالي، دلالة اللفظ على المعنى. إذا من باب القرينية يقدم الثاني على الأول وإن كانت الدلالة اللفظية للأول أقوى. هذا لا يبحث هنا يا أخوان، هذا يبحث قواعد الجمع العرفي. في الإطلاق البدلي يوجد شيء من الكلام. اطرحت فرضية إمكانية تعدد الحكم، أو فرضية إمكان اجتماع الأمر والنهي، أو عدم إمكانها، وهو ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله، لأنه بقي الحالة الرابعة أيضا تحتاج إلى بحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.